الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 44 بعد 100 على 1.
قلت يعني للشيخ سعيد من هو بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق، قلت أظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا اعترف.
هو أظن في تلك الفترة إذا كان مدرس في المعهد الثانوي أيضا في الجامعة قائم
في دين الإسلام. ما أعتقد، وعلى كل حال أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما كونه كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو.
نعم.
فهذه من الفوائد اللي جاءت في دخول المستشفى، وقلت له هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
بعد الله من عبد من القضاء إلا كان خيرا
لنا. الله أكبر. وقلت له كلمة بمناسبة يعني قعوده هذا، سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونصف تقريبا. فذكرت ببعض الأحاديث التي تضمن هذا المعنى، قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير.
تذكر يا شيخ أنت كلام دكتور خصرنا لك بخصوصه يعني.
شيخ أنا
في يعني من أعمال اختيار صحيح الجامعة
طريق جامعة سلوكي ومختص جامعة سلوكي. طبعا هذا يعود إلى سبب الاثنين مع تعديل في سؤالك. أنا ما اخترت الجامع صغير، إنما اخترت الفتح الكبير كما تعلم ضمن سيادي إلى الجامع الصغير. فإذا السبب الأول كون هذا مطبوع، كون مطبوع وشائع، وهو خليني نمشي معه في الجامع الصغير. لأن الجامع الصغير موجود في الفتح الكبير. مطلوب له نعم، والفتح الكبير مطلوب لوحده. فلو أن بدي أعلق على كتاب مخطوط هذا راح يأخذ من وقتي وجهدي أكثر مما أنا متخصص فيه، لأن مثلا الفتح الكبير كالجامع الصغير في كثير من الرموز فيها خطأ، مع أن المفروض أن هذا الكتاب لما طبعه صحيح ولو بعض الشيء. فأنا لو بدي أتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز صحيح وضعيف هذا يأخذ مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني، إذا السبب الأول كونه مطبوع وميسر رجوع إليه وتمييز صحيح وضعيف. السبب الثاني لو أردنا أن نتوجه إلى الجامع الكبير فهذا يأخذ منا سنين. بعدين كيف ينشر؟ لا يمكن نشره إلا أنك تطبع الجامع الكبير صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده.
وخاصة أستاذ الشيء الآخر بعيد يعني هذا من باب إنه الجامع الكبير فيه غرائب كثيرة جدا بعكس الجامع الصغير، يعني ذكر فيه العديد الخطيرة أو اللي فيها يعني كشف هذه العلوم وكذا، ذكر فيه من الغرائب ما أعرفه
الله. نعم.
شيخ المسيح قضية صيام داوود، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنظر صيام صيام داوود، أحيانا جسور صيام داوود ربما يصوم الجمعة ليقضي عدم صيام قبلها وعدم صيام
بعدها. فهل من صيام صيام
داود
يفتد عنه النهي؟ ها. إذا ما هو رابط؟ تجاوز النهي. يعني هلا أنت تصور معي إنسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء ناحية شبابي، لو فرضنا إنسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو يصوم صوم داود عليه السلام، لكن في بعض الشهور ما تابع صيام يوم، أو لنقول أسبوعا ما تابع صام يوم وأفطر يوما، هل هذا يعني يخدم في قولنا فيه أنه يصوم صوم داود عليه السلام؟
لا، ولا
هو أحسن، فهذا هو الجواب سؤالك.
إذا
يجب
في الجمعة
ولا تبسطر لا أحد ذاتي؟ لا أحد، لأنه في سبب من لا يفتج به كالتياب ما في. أما إذا يعني صام الخميس يصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بيصوم الجمعة، ها؟
لا،
لأنه ما بيقدر يصوم السبت.
إذا صام الأربعاء
خليش الدكتور. ما هذا أقول لك.
إيه؟ يصوم
الجمعة؟ لا. أنا أقول لك لا.
ولا
أكثر. ولا
أكثر. إذا يصوم يوم ويوم لا يصوم السبت.
إي نعم، لكن هل يعني يستمر هذا السل؟ ولا راح يجي يوم أراد أراد؟ ها هذا هو. ليش أنا ضربت لك المثال السابق؟ العمرة بالغالب. فهل بده يجتنب المناهي المتعلقة بأيام الصوم؟ فهذا ما يخرج عن كونه صام صوم داود عليه السلام. كان صيام أيام العيد مثلا.
نعم.
هل هذا يعني يخرج عن أنه صام صوم داود؟
المراد الحديثين أفضل صيام صيام
داود
ويصوم
يوما. نعم. إذا ذكر نفس الكلام. نفس الكلام. يعني ما مع أنه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه أيام منهي عن صيامها، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن. هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود هذا القذة بالقذة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام هذا القذة بالقذة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصوم صوم داود عليه السلام.
نعم.
بل صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام. إذا تصورنا أنه هو ما كان في شريعته أيام ننهي عن صيامها. هذا؟
بدك أسمع بس. وجد هو أفضل من صوم داود عليه
السلام. نعم.
أقول هذا صيام في يوم
داود. إيه تفضل.
إذا كان صام
الاثنين
والخميس.
صام الاثنين والخميس. طيب.
وجاء الأفضل أصير بين الأفضل.
ماذا تعني بالأفضل؟
يعني الأفضل الأحسن. الأحسن. أيهما؟ أفضل.
من هما؟
صيام الاثنين والخميس أو صيام داود؟
ما صيام داود. في عندك نص إنه صيام الاثنين والخميس أفضل؟
لا.
أيوه. سؤال ساقط. إذا السؤال ساقط.
نعم.
ها؟
ربما فقط.
ليش ربما؟ ما دام أنت ما عندك نص أن صوم الاثنين والخميس أفضل الصيام.
نعم.
وعندك على العكس نص بخلاف ذلك.
فقط.
ربما ولا يقينا.
فقط.
ها يقينا ولا ربما؟ طيب. بعد ما شو شو صار الله يرحمه بسؤالي أنا
واضح أنا ما نقول
صالح
أنا جهت سؤال وجهت مشان صوت
أنه الاثنين والخميس هي الحمراء من العين وأنا مش أدك ليش سألت
وما هي مالش غير واضح
كيف ما هو اللي غير واضح هذا الجزاء اللي ما بيجاوب الصبر.
طيب.
نحن كان أظن انتهى بحثنا أن بجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما وأفطرنا يومان يكون الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام.
نعم.
ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر.
نعم.
في رأيك.
نعم.
وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه المناهي. فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟
لا
هذا هو. فنحن حينئذ لما ننضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم، هذا هو صوم داود، اجتناب المناهي من الأيام كيوم الجمعة ويوم السبت، بيكون صيامنا أفضل من متابعتنا وسرد الصيام يوم إيه يوم لا. ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه يوم الخميس،
لا
ما بيكون هذا هو الأفضل. أي سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام على طول الخط، وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، حيثما أمرنا به تمرنا وحيثما نهينا عنه انتهينا.
ولا يقال قد يكون النهي موجود أو قد لا يكون، لا يقال هذا؟
موجود وين؟
عند داود، يعني
لماذا لا يكون موجود؟ نعم لا يقال، لأنه هل يقول قد يكون يقابل به قد لا يكون. إذا ما في عندنا لا هيك ولا هيك، محتمل يكون هيك محتمل يكون هيك. ثم ماذا يؤثر فينا؟ كما أقول دائما وأبدا، أثر الأحسن احتمالين بالنسبة لك. شو أحسن احتمالين؟
أحسن احتمالين مثلا لو كان أنه موجودا،
فإذا نحن نفعل فعله. نحن إذا نفعل فعله يعني نصوم صومه ونفطر فطره.
صحيح.
ولا أنت غلطت في الجواب؟ لكل ذنب. إذا كان ما غلطت فإذا الجواب صحيح.
نعم. كويس؟ لكنه يعني كان منهي لا يتصور
طبعا
يكون
منهي
عنه
ويصوم منه. أنا شايف أنك أنت غلطت في الجواب.
يا لا تحكي أنا فيش كلامي. فإذا كان الجواب على أساس المشكلة فقط الآن فقط النواتي
نفي. ما
هذا؟ لطيف أستاذ. لا. لكن ما يكون
نواتي نفي.
أرسلتني
لها
محمد
سيد. هلو لذلك كان هيك ولا هيك نجي واحد.
والله بسبب ما يتنى سفرته ونجي من السنة
المكتب. أينا
تمشير في إيه يعني هنا يقع في التمشير، وهو على يقال أن النهي عن صيام يوم الجمعة والسبت إنما هو لمن خصصهما بنص حديث لا تختص يوم الجمعة بصيام القيامة. أما من اتخذ الصيام اللي هو بنصرة لله فقد من أقرب صيام سيادة مستهى يرسل يوم ورسل يوم، فهذا لم يختص إنما هذا صلب
القردة،
وقد
التالي
النهي لمن خطه دون
ذات الصرف. طيب جوائية ماذا
فعلت؟
جوائية ما؟ لا تذكر. كيف ما تذكر الحديث بصحيح البخاري لما دخل عليها؟
نعم.
وتريد أن تصوم يوم الجمعة.
نعم.
قال لها أصمت خميس؟
نعم.
قالت لا، تريدين أن تصومي يوم السبت؟ قالت لا، فنهرها عن الصيام. فإذا صامت الخميس وصامت الجمعة لم تقصص، صح؟
صحيح.
طيب الآن سؤالك أنت يتعلق بأي سورة؟
سؤالي لا يتعلق بهذه السورة. سؤالي يتعلق بصيام الفطر يوم وصيام يوم، هذا جاء في نص وحده، وجاء النص عن النبي بلفظ لا تختص إنما الصيام إنما صام الصيام الذي إنما صام الصيام الذي سماه أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل، فهذه الأفضلية لا تعارض النهي، فذاك النهي مخصوص لمن خصه يورد مع الصيام أو قيام. أما إذا أراد أن يخطه فعليه يحمل أجره وإذا يصوم يقام عمره بعد.
جميل. أعطيك الجواب بعد ما يأتي. ويقال كذلك عن صيام المستبد، يعني هو الذي يصوم صوم داود، صام الخميس وترك الجمعة وصام السبت.
أو
لا أنا بهمني سؤالي هذا.
السؤال الثاني في جيم.
معليش. صام الخميس ترك الجمعة صام السبت.
نعم.
يقال كذلك صام الأربعاء وترك الخميس وصام الجمعة. كما قلت.
نعم.
يقال أيضا من هذا.
طبعا.
لو كملتها.
طبعا يقال.
لو كملتها فقلت طبعا لا.
ليه؟
لأنه بيختلف الحكم عن يوم الجمعة ويوم السبت.
يعني لا تقول لا تفرض عليه.
أيوة.
هذا
المرض. فلما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي واتفق معك في هذيك الجزئية.
يعني
نعم.
التفقير.
هذي.
الجزئية الأولى يعني.
ذلك.
يعني تحمل عليها مباشرة من الأعصاب نظمها مرض بالاضطراب. يكون
الأمر أسهل. أهلا. ليش قلت لك أنا صيام يوم السبت؟ خشيت أن يختلط هذا بهذا. فإذا أنت مشيت معي في الصورة اللي أنا قدمتها فقلت لا يصام يوم السبت ولو كان غير مقصود، فأنا برجع بقول لك أصبت فيما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا يوم إيه يوم لا، وإجا الخميس فهو مفطر وصام الجمعة فهذا فعلا ما قصد صيام الجمعة.
وإنما هذا
هو التوقف
يعني توقف هذا
هذا
كتاب
محمود سعيد ما تهيت منه بعد؟ ما تهيت منه بعد؟ وحدة ما تصلي وزوجها نعم.
السلام عليكم.
السلام. الأكل هل
كان
ايه ظاهر مكتوب البيع مكتوب البيع عجيب ايه طيب هاي بتصلي لكنها تخرج ما بتصلي لكن تخرج متجددة فان زوجة ديوس بسم الله قال أيما شر وأنا الشاهد طبعا اللي ما بصلي هو وبتخرج متجلبة شر من التي تصلي وتخرج متبرجة عرفت؟
لا
يعني ترك الصلاة كفر تبرج معصية بلا شك
شيخنا معروف طبعا السنة الراتبة بخصوص قراءة الفاتحة فيها هي تكفي لو ان بالنسبة للسنن اللي هي طبعا كالقيام وغيره طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة طب لو قرأت في الراتب يا شيخنا في عليه شيء؟
لو قرأ ماذا؟
بعد الفاتحة بالراتبة بالسنن الراتبة
ما في فرق بين السنن الراتبة والفريضة؟
نعم
ما في فرق مين جيبت التفريق؟
والله صحيح هذا سؤال معي أنا ما جبت التفريق يا عمي
السنن الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض والفرائض
الركن فيها قراءة الفاتحة.
نعم.
قراءة الشورى بعد الفاتحة سنة. فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة. بالتالي لو ما قرأ في السنن صلاة صحيحة. لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة.
نعم. إذا نعم الآن زي تطوع تاني. لو تطوع مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا نقرأ ما تيسر، فلو كفأت نفس الشيء بالسنن الراتبة ما في فرق.
نعم.
جزاك الله خير.
حياك.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
مش
موجود من هذه الأقوال المختلفة اللي
يمكن يكون في معنى الآية معنى الحديث بحكم
شرعي، عدة أقوال فتصل لثلاثين وعشرين مسألة. ما شاء الله. مرة خمسين وستين. بين عند
الدراسة
الجديدة. لا بس يعني هذا ما هي تمر على حسب المسائل، تمر على أقوال. صدقنا بمسألة قبل كم يوم هذه تصل الجمهور هذه وفي أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول.
ما خلص من
هذا.
وما كان مستمنا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رأيك؟
والله يعني في إيجابية من الأقوال حتى للأئمة أنفسهم بيجزوا هذه الأقوال للبطلان لكذا إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما تقرأ بالأدلة وبتشوف على الأقل تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة.
إذا تكون جادا في البحث يجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلة.
المثل اللي أحنا فيه
ما هو؟
موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب.
الصلاة
تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة.
اي نعم.
ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن الرزاق الحنبلي وغيره من الأئمة يقولون هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا القول باطل.
طيب كمل كمل الجواب.
وين الوجاهة؟
أيوة
الوجاهة
شايف أبو يحيى بالمرصاد.
الوجاهة اللي الشيخ بيقول إنه تكفر الصلاة.
شو بدك من الشيخ أنت؟
لا أنا أتلعب فيه الرأي.
لا لا خذ دليله، خذ دليله. شو بدك من الشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريق إذا كان الدليل معهما.
تمام. لكن يظل هم
بنفس
الأدلة اللي احنا
بنستعملها
هم
يبقوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي نهى
كلامه.
نحن بدنا قول يقول فيه بعض العلم باطل والدليل قام على فعلا على بطلانه.
لا قام على بطلانه ما فيه. قول الأئمة.
أنا
لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها.
بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته. سمعوا
ليش
سمعوا
الأقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط يعني ممكن يكون الدليل واحد.
اسمع اسمع كلامك. قلت إنه بيكون باطل
ولا زلت بقول هذا القول بقول هذا قول باطل.
شو يعني أقول لك فما دليل الإسلام؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو هو باطل. نحن أجبنا الجواب موجز وقلت أنت فلم تر. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين.
يعني كل الأدلة اللي أنت ذاكرها هم يعرفوها.
لا، أنت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم إليه الجديد. شو جواب عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه؟ الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأن هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم، ويلا منضي وقتنا نبحث انه في المسألة قولان.
المأمون في هذه الحالة المأمون بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة؟
شلون بتكون ما فهمت؟
المأمون مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة الصلاة مطابقة للموضوع؟
أنه حالي يا أخي
اللي هو يزال مأمون فيها.
لا يا أخي فهمت المأموم بس الحالي ما فهمتها.
ما خشع يعني إذا ما قلت إمام لا
لا بالعكس يقصد
إذا كان إمام غير خاشع يعني أو عاد فينا الصلاة على حقيقتها المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون
لا
سيبك من هذا السؤال
سيبك
الصلاة للمأموم أليست مقصودة؟ يعني
سواء عليك لنا ولكم 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 ولكم
ولكم
ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم
ولكم
ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أنه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟
أنا
بحكي
إنه مدام المأموم مكفول صلاته إذا صلاته لازم تكون صحيحة.
شو السؤال متخربط وأنت مهندس؟ هل البحث في أن الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا؟ الله يهديك قول أمين. صلاة صحيحة ما في إشكال، الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع. أما ما خشع في الصلاة، طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة، لكن هذا ما بيستحق أنه تكفر ذنوبه كلها. هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كثر خير الله إذا كان قبل
من المحول.
أيوة طبعا هنا بذلك أنا قلت آنفا مضيع البحث أنه يكفر كبائر ولا صغايا، هذا علم عند الله. لكن نحن ترى شو نوعية صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر، طيب أنا صلاة بتكفر الصغائر؟ شايف شلون؟ مشان نهون عليكم يعني أنا صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها؟ صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس، أما أكثر الناس لا، أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم، أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا ظلوا. لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كثير من الناس بنقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم، أما أنه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو الصغائر ما بنقدر نقوله، لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة. فوين هذه الصلاة الكاملة؟ لذلك أنا بشوفكم ضيوقت أنت وشيخ
أبو عبد الله أحمد وغيره إلى آخره، اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم. أما الكبائر ولا الصغائر تركوها إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بداية الامر
طبعا ما اجتنبت الكبائر. نعم
كان في بداية ثم امي يعني
طبعا ابو اليسر اول مرة تسمع في المقضية هذه؟
لا مش اول مرة.
لا يعني كبحث؟
لا كبحث معروف الشيخ، بس هذه اول مرة اسمع منه انها كان من الاول.
ايوه
هذه اول مرة اسمع، لذلك بحب اذكرها يعني. يعني هذه الاضافة او
أولا في بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع أن تكون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية لما كان عليه الرسول عليه السلام تماما، ولا سؤالي طبع فقط من الشروط والأركان والواجبات، بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع، وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. وهنا الصعوبة، وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال: من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يحدث
أنا ما بقدر أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط، ونهنئ الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط. لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بقى الاختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النسب. نعم هذا المهم في الموضوع.
هل الوارد على سيدنا علي نحو عندما سمع هذا الحديث إذا معناه صار ما بينه وبين رسول قلب الدرير صديقة حسين وما حدثنا التحديد بعض الدرور التي كل هذا
هي قصة عامية بكوها
عامية.
بالنسبة للدعاء دعاء المهم في الصلاة، في حديث عن أنه لازم يدعي لغيره.
تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟
لا حديث
الوقوع إذا ما صلى ولم
يدعي
لأكله لغيره فيه. فقد خانهم. حديث ضعيف هذا.
شو يعني في أي شيء في هذا الباب يتعلق بأم الإمام حينما يأم الناس حينما يدعي في الصلاة حينما ندعي له ولهم
ما هو نحن نعلم أن عدد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسيرة الإفراد. فمن أدعية الاستفتاء أنه عليه السلام كان يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق، نقني أغسلني إلى آخره، كلها بصيغة الإفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره، فكلها بصيغة الإفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام: من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟
قد تكون هذه الدعوة سمعة في صلوات التربية
ما في الجهر الجهر في الجهرية لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني إذا كثر كني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا حديث علي، حديث طويل في صحيح مسلم، كمان بيحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال نعم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره. ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره.
هذا
يعني هلا أنت انزلت شوية عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا. يعني في الأول كان السؤال عام، هلا دخلوا تخصيص كويس. هنا في الأصل الحديث فقد خانه، ما هو صحيح. ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن. لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام بالدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليس أنت كان دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت المسلمين، وبدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة. ولذلك كان الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين. فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت، قنوت النازلة، وحين ذاك فالواقع هو اللي بفرض أنه يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا. ومع هذا كله نحن لا نقول أنه لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء، لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف.
ولا حديث غيره ولا دليل غيره على المسلم.
طبعا كصحيح ما في، في حديث خرجنا في الضعيف لكن بعد ما نشير أن سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو لنفسه فقال له أعم أعم عمم يعني، لكن هذا حديث يعني واهي جدا لا تقوم به حجة. اي نعم.
بل اذا نتخصص اكثر شوي من جهه القنوت التي اخر الحديث عنه في موضوع الصلاه على النبي الامي صلى الله عليه وسلم، امس ذكر بالضبط التشريع كله في هذا الموضوع، هل هي ليست
ثابتة
دائما؟
لا، أنا قلت شيئان. الشيء الأول اللي جاء ذكره في صفة صلاة تحت بالهامش أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، زاد النسائي في رواية عليك الإصغاء الآن والاستماع، زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن هي غير صحيحة، وبنيت على ذلك أنا في تعليقي على صفة الصلاة أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه الحديث غير صحيح، ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد، ويصرح هو بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم بجت أيام ورأت أيام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله. وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرعان ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص صفة الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف، وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فهي ثابتة في كل
قنوت.
كل
قنوت. ما تصبح
في النازل دعاء
القنوت يبدأ الإمام يقول
الله مهدنا في النازلة.
ما ده مش دعاء النازلة. نعم، بس أنت جبت مثال الله مهدني. هذا الدعاء قنوت في الوتر.
لا يبدأ بهذا.
هذا الذي نقول.
هذا سؤال أخير، يعني ما هو
الفرق في صيغة قنوت النازلة؟ بارك الله فيك. قنوت الوتر ورد، ورد ما في غيره. مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ورد. قنوت النازلة حسب النازلة. يعني هنا هل اللي بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين،
ولا يبدأ به بالقنوت العادي.
ما له علاقة هذا،
القنوت الفجر القنوت الصغار
الخمس، هذا خطأ، هذا خطأ،
كلهم بيقرأوا هذا
خطأ شائع. إذا
يبدأ بأي دعاء يتخير في قنوت
النازلة؟ مش يتخير، يناسب الحادثة، يناسب النازلة.
من ليس بنص،
أي نعم، ليس بنص وارد. مين اللي دعا؟
إذا مسلم دعا لأخوه أو
يوكل له.
تقصد يعني انه افضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فاذا دعا المسلم لاخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك.
نعم.
تقصد هذا؟
نعم.
ايه شو سؤالك الان؟
هو انه من باب الاستحباب الان، هو تحمل الحديث.
ايوه.
انه مستحب لا يدعي لنفسه فقط ولا يدعي
نحن ما انكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف اشياء ملتزمة بكيفية معينة، هذا اولا. ثانيا لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام، اما ان يقال ان الانسان مسلم يجب ان لا ينسى اخاه المسلم في الغيب ان يدعو له، فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم. ايه ما بيصير شريعة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك.
ما هو متوارد الان على الدعاء
الذي هذا مش وارد أبدا مش وارد هذا ما ورده إلا التجبر
الآن لا بس يعني بكافة أشكاله حتى أنت الإسلام
يعني كافة أشكاله دعاء كل مرارا وتكرارا خطبة الجمعة شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا بين خطيب بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد يذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد إلى آخره بيجعلها خطبة إيش ذكر ما هو لأجي هذا شرعة خطبة الجمعة اسعوا إلى ذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام أي ورد من أوراد المعروفة خارج الصلاة أو داخل الصلاة وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال وانقضت أمطار فادعوا الله لنا رفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فما أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء والأمطار كأفواه القرب قال أنس مطرنا سبتا أي جمعة أي أسبوعا كاملا في الجمعة الثانية ورسول يخطب يا رجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا فقال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر فانكشفت السماء فكانت كالجونة يعني الترس تمطر حوالي المدينة ولا يصيب المدينة شيء هذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام ثم دعا كلمات موجزات يعني اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآطام والآجام والضراب نعم
كأنه دعاء نازل
نعم
كأنه دعاء نازل
في شبه هذا هي بعض العلماء تسمعوا أنتم بصلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها فبعض الأئمة ينكروا شرعيتها وبيقولوا ما في الاستسقاء إلا الدعاء وبيستدلوا بهذا الحديث وفعلا هذا الحديث استسقاء يعني طلب السقيا أما العلماء الذين طبعا لا يتعصبون للرأي وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام فبيقولوا الاستسقاء بيصير بصلاة وبيصير بدعاء بدون صلاة لأن كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يعني يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض أما أن يلتزم ذلك ويجعل جزءا من خطبة الجمعة فهذا بلا شك من مثاثات الأمور والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد، يعني كما قد وهم بعض الناس، لا هو قديم جدا من قرون، يعني لأن الملوك يعني هذه عادتهم، كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. فهذه طبيعة الملوك، إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة، سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله، ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين.
هذا شفنا، هل في مانع الدعاء يكون بالنسبة للإمام للمأمومين خلفه بصيغة الجمع في الصلاة؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا
وأخرنا،
عقب مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة عقب التشهد.
إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
إن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عندي نفسه فيدعو لا